وبعدين يبتدي يتكلم عن اعداء الملكوت، على الناس اللي رفضوا الملكوت، اللي مش عايزين يعيشوا الملكوت، اللي مش عايزين يرفعوا ملكوت الله في حياتهم، الناس اللي بيفضلوا راحة الجسد ومتعة الجسد واهتمامات الجسد عن اهتمامات الملكوت وانشاء الملكوت. منظر مخيف ومرعب، لكن هم اللي عملوا كده في نفسيهم. يقول: وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم. كل الناس اللي حربوا ملكوت الله في حياتهم وفي حياة الآخرين، كل الناس اللي عطلوا ملكوت الله في حياتهم وفي حياة الآخرين، كل الناس الذين تجندوا يعني حطوا كل قوتهم وكل إمكانياتهم ضد ملكوت الله وضد معرفة الله وضد الحياة المقدسة مع الله. طب انتوا عملتوا كده ليه؟ من اجل الجسد. لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامهم. لحمهم يذوب، ينحل. مش هو ده الجسد اللي انتوا وقفتوا علشانه وكان كل الكيان بتاعكم واهتمامكم ان الجسد ده كله كيان ومجد؟ طب الجسد ده ينحل، يذوب وانتوا واقفين. ما اخطر اعداء ملكوت الله يكون هذا تحذير الله ليهم. عيونهم تذوب في اوقابها، اوقابها يعني التجاويف بتاعتها، العين دي اللي ياما اشتهت ونظرت تذوب في اوقابها. ولسانهم يذوب في فمهم. لسانهم ده اللي كان بيتلذذ او بيتكلم بتجاديف ضد الله، زي ما بيشبههم في مزمور 73، يقول: ألسنة أفواههم في السماء وألسنتهم على الأرض بتتمشى. كل اللي انت عملته من أجل هذا الجسد، هذا الجسد يذوب وينحل. العجيبة ان كل الأمراض اللي ظهرت في الفترة الأخيرة ملخصها انحلال الجسد. السرطان ده عبارة عن تكاثر خلايا كتير 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 كتير، برغم انها بتزيد لكن في الاخر تؤدي الى انحلال. الايدز نفس الوضع. شفنا في دورات الزمن، لما ترجعوا تقروا بعض الاحصائيات التاريخية، في القرن ال19 جه في مصر هنا وباء الطاعون طير تلت سكان مصر. راح وباء الطاعون في انجلترا برضك طير 1,000,000 شخص. اذا كان اعداء الملكوت واللي قوموا الملكوت نتيجة تمسكهم بشهوة الجسد وبراحة الجسد وبلذة الجسد وباهتمام الجسد، فكل ده هينحل. وهم واقفين وهم ليهم كيان، ويكون في ذلك اليوم ان اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلى يده على يد قريبه. انقسام في المسكونة. بنشوف قصص كثيرة، الأب بيقتل الابن والابن بيقتل الأم والأم بتقتل البنت. انقسام، يقوم يد كل واحد على يد قريبه. إذا كان الإنسان حط محور ذاته هو الهدف، فبالتالي حيدوس حتى على قريبه من أجل أن تفضل ذاته ولذته وكيانه فوق. يقول: ويهوذا ايضا تحارب اورشليم. يهوذا ده اللي هو ايه؟ شعب الله المختار، كنيسة العهد القديم، اسرائيل. ايضا تحارب اورشليم. تحارب اورشليم ازاي؟ ازاي يهوذا تحارب اورشليم؟ اصل اورشليم هنا بمعنى ايه؟ ملكوت الله، كنيسة العهد الجديد. وتجمع ثروة كل الأمم من حولها، ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا. كل اللي اقتناه الناس وقعدوا يكنزوه في وقت من الأوقات، كل ده هيسلموه. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال، حتى الحيوان سيصاب بنفس الضربة، والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة أيضا. إذا كانت البهائم تشير إلى الشهوة الجسدية أو الحياة الشهوانية، فكل ده سيضرب بالانحلال وبالفناء. لكن مع هذا المنظر السيء جدا والصعب جدا لموقف أعداء الملكوت، يقول ربنا باستمرار إن في بقية مقدسة، في بقية تقية محفوظة باستمرار ليوم الخلاص واليوم المجد، في بقية مقدسة، بقية تقية. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم، مش بس من شعب الله المختار، لكن كنيسة العهد الجديد أورشليم السماوية ملكوت الله، بيقول عنه يوحنا الرأي كده، من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الألسنة، من كل الشعوب، الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة، أو من دور إلى دور، أو إلى الأبد، ليسجدوا للملك رب الجنود، عشان يقدموا عبادة للرب ملك الجنود، وليعيدوا عيد المظال، وليعيدوا عيد المظال. موضوع السجود ده بنشوفه في سفر الرؤيا، ان 24 قسيس وكل الملائكة وكل المفديين والمعدودين يسجدون امام الحي الى ابد الابدين، يخرون امام العرش، ان الكل يقدم المجد اللائق والعبادة اللائقة لله. وفي هذه العبادة التي يقدمونها لله هي عبادة عيد، عبادة فرح، عبادة تهليل، لكي ما يعيدوا عيد المظال. ويمكن الوقت ده بنتكلم عن عيد المظال بتفاصيل كتيرة، لكن عيد المظال ده في معناه ناس خرجت من بيوتها لكي ما تسكن في مظال، تبتهج بالله وتفرح به وترتل له وتمجده. الخروج ده رمز لخروج الإنسان من حياة الخطية، من حياة العالم الدنسة، لكيما يدخلوا إلى المظال، المظال الأبدية اللي بيتكلم عنها السيد المسيح، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. ما بين الخروج وما بين الدخول تحت المظال، عشان كده قلنا إن عيد المظال ده هو عيد إسخاتولوجي أخروي يختص بالحياة الأبدية. حتى السيد المسيح لما كان على جبل التجلي في منظر التجلي اتكلم عن خروجه، وبعدين جت من السماء سحابة ايه؟ تظللهم. عشان كده الناس دول اللي خرجوا من سكناهم في بيوت الخطية وفي حياة الخطية لكي ما يدخلوا تلك المظال، ليعيدوا في عبادتهم للرب ملك الجنود، خرجوا من الخطية لكيما يدخلوا إلى مظال الراحة الأبدية، إلى مظال السلام، إلى مظال الفرح، إلى مظال التهليل. ويكون إن كل من لا يصعد من قبائل الأرض، من كل قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود، لا يكون عليهم مطر. شوفوا خطورة النفس بقى اللي مش هتعيد عيد المظال، خطورة النفس اللي ملهاش نصيب من دور إلى دور في تلك الحياة الأبدية، خطورة النفس اللي ترفض أن رب الجنود يكون هو وحده الرب، لا يكون عليها مطر. مطر يعني مفيش حياة ليها. النفس اللي مش هتستعد للملكوت لكي ما تدخله، النفس اللي هترفض ملكوت الله، لا يكون عليها مطر، ملهاش حياة أبدية. لكن النفس اللي تعيد بعيد المظال وتخرج، لأن الخروج ده شرط مهم من حياة الخطية ومن حياة الشهوة لكي ما تدخل إلى المظال الأبدية، سيكون لها ذلك المطر، هيكون لها هذه الحياة الأبدية. من لا يصعد، تحذير واضح ومبشر للكل، من لا يصعد؟ من لا يصعد هي النفس اللي تراخت، وهي النفس اللي مش عايزة تعيش ذلك الملكوت، هي النفس اللي ما مارستش ممارسات الملكوت، نفس لا تمارس الممارسات الروحية لا يمكن أن تأخذ النعمة الروحية، نفس ما عاشتش في وسائط النعمة لا يمكن أن تنال النعمة. هي المعادلة كده ماشية، نفس ما صلتش، نفس ما تبتش، نفس ما اتحدتش بالمسيح لا يمكن أن يكون لها نعم المسيح. اللي ما عاش الممارسة الروحية واللي ما عاش وسائط النعمة لا يمكن أن يكون له النعمة، لا يكون عليهم مطر. عشان كده بنشوف المسيح جه في يوحنا 7 في اليوم الأخير من عيد المظال وهم بيمارسوا الطقوس بتاعتهم، يشاور على نفسه ويقول لهم كده: إن عطش أحد فليقبل إلي. هو المية الحقيقية، هو المطر الحقيقي. وألا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها تكون عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. لكن في بلد زي مصر مش معتمدة على المطر، مصر عندها ايه؟ نيل، نهر. فتقول له يعني ما تمنع المطر، ما ناش محتاجة المطر. موقف مصر باستمرار في الكتاب المقدس انها ترمز لارض العبودية، المقاومة لملكوت الله، عبودية الانسان للخطية. في واحد يقول: ما انا مش محتاج لربنا، وانا محتاج لربنا في ايه؟ انا عندي، مش مستني نعمته، انا عندي نعمي الخاصة، عندي امكانياتي، عندي قدراتي، عشان كده ما يهمنيش انه ما يجيش مطر عليا. لو في قبيلة زي قبيلة مصر بتقول هذا الكلام، يقول لها: لا، هذا يكون قصاص مصر، ليها عقاب ايضا، ربنا هيعرف يلدغ في المكان المناسب. اللي حاسس انه يقول: انا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد، يقول له: لا، ده انت لسه مش عارف انك انت الفقير والاعمى والبائس والعريان. يكون هناك قصاص لمصر مخصوص ليها، وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يقصد به ملكوت الله. وترجعوا تعدوا كلمة في ذلك اليوم في إصحاح 12 و13 يتكلم عن يوم الخلاص، يوم مجيء المسيح على الأرض، يذكره 10 مرات. كلمة في ذلك اليوم في الإصحاح 14 يذكرها 7 مرات. في ذلك اليوم، يوم ملكوت الله، يكون على أجراس الخيل قدس للرب. الأجراس اللي بيعلقوها في رقبة الخيل منقوش عليها قدس للرب. والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدس، قدسا للرب، قدسا لرب الجنود. وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. تعرفين كلمة قدس للرب دي كانت موجودة في مكان واحد بس، فين؟ ها؟ لا، على العمامة اللي بيلبسها رئيس الكهنة. قدس للرب يعني مكرس للرب، مخصوص للرب. بيقول بقى في ملكوت الله مش هيبقى قدس للرب هو رئيس الكهنة اللي موجود في الهيكل، ده هيبقى على الناس وعلى كل شيء مكتوب قدس للرب. وهو ده معنى الملكوت، ان كل شيء يبقى مقدس. مقدس يعني مبتعد عن الخطية، مبتعد عن الشر وعن الدنس. ده الوجه السلبي للقداسة، اني ما فيش حياتي قذارة او وساخة. لكن الوجه الايجابي بقى للقداسة هو مش بس ان انا مبتعد عن الخطية، ولكن انا مكرس لله، مخصص لله، انا هيكل لله، انا مليان بربنا، مفرغ من الخطية ولكن مليء بالله. عشان كده في ملكوت الله يبقى كل شيء مقدس لله، مفيهوش خطية ومخصص لربنا. حتى كل شيء، الخيل، تعرفين الخيل دي اصلا لما ترجعوا كده تدرسوا في العهد القديم، الخيل ربنا كان تملي باستمرار يحذر منها، لان الخيل دي كان قوة لبتوع الايه الامم، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب الهنا ايه انتصرنا، هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. ما هي الخيل دي رمز للقوة اللي في حياة الانسان، رمز لامكانيات الانسان. لكن كل قوة في حياة الانسان وامكانيات الانسان تصير قدسا للرب، مخصصا لربنا. كل امكانيات الانسان، دخوله وخروجه، سفره ومجيئه، حمله، أشغاله، كل شيء يصير قدسا للرب في حياته. والأجراس ماشية ترن وتعلن قدس للرب. ما هي الأجراس دي في صوتها الجميل بيرن، بيقول نغمة جميلة إن كل شيء صار مقدسا للرب. حتى القدور، الأواني اللي بيطبخوا فيها تصير ايضا اواني مقدسة، اللي موجودة في بيوتهم تصير ايضا اواني مقدسة. كان عندهم مسموح للانسان انه يأكل من لحم ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة السلامة، فكان بيبقى لهم اواني مخصوصة يقدسوا فيها، مقدسة او مخصوصة عشان يأكلوا فيها ذبيحة الايه السلامة، ما يصحش يطبخوها في اواني عادية اللي بيطبخوا فيها بقية الحاجات. لكن هنا يقول ان كل ما في البيت صار مقدسا للرب، كل الحياة بمعناها صارت قدس لله، مقدسة لله. الانسان في شغله، في عمله، في فسحته، وفي اكله، وفي شربه يحيى الملكوت، في ارتباطاته يحيى الملكوت، كل ارتباطاته مكتوب عليها قدس للرب. ده حتى بولس الرسول كده يقول ان اكلنا او شربنا ناكل ونشرب لمجد الايه الرب. تبقى حياه الانسان هو ده معنى الملكوت، ان كل عمل تمتد اليه يد الانسان، وكل نشاط وكل ارتباط وكل حياة بيحياها مكتوب عليها قدس للرب. الأجراس اللي بيسمعها بتعلن قدس للرب. جرس الحصة في المدرسة بيعلن ان التعليم ده قدس للرب. جرس انصراف الشغل ودخول الشغل يعلن انه قدس للرب. جرس الكنائس في الأفراح تعلن انه قدس للرب. جرس الجنازات قدس للرب. إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. هو ده معنى الملكوت، إن كل إمكانيات الإنسان تبقى مقدسة ومكتوب عليها قدس للرب، مخصصة لربنا. عشان كده المسيحية في معناها ما هياش طقوس الإنسان بيمارسها، وما هياش عقيدة الإنسان بيعتقد بيها أو بيظن بها فكره، لكن المسيحية هي حياة الإنسان بيتولد فيها. حياة، حياة يعني تصرف، يعني سلوك، يعني أكل وشرب، يعني دراسة، يعني ارتباطات، يعني شغل. حياة الإنسان بيعيشها، حياة الإنسان بيعيشها، مكتوب عليها كده قدس للرب، خالي من الخطية ومكرسة لله ممتلئة بالمسيح. مش المسيحية مجموعة طقوس الإنسان بيعملها أو عقد بيعملها الحياة. يقول كده يوحنا أن الحياة أظهرت لنا، هي سلوك، هي معيشة تنطق باستمرار أن هذا الإنسان يحيا الملكوت وأن هذا الإنسان مقدس للرب. هي أن احنا ما نقدرش نقدس كل حياتنا وكل أوقاتنا وكل مشاعرنا إلا إذا كان في وقت مكرس لربنا، إلا إذا ما كان اتعودنا أن يبقى في جزء الأول مكرس ومخصص لله لا نتنازل عنه، في ساعة معينة، في يوم معين، في مكان معين، لازم يبقى ربنا في حياتنا عشان نقدر نقدس الكل. لكن اللي ما بيتعلمش انه يقدس الجزء لا يستطيع ان يقدس بعد كده الكل. اللي ما تعلمش انه يكون على المستوى البسيط مقدس لربنا ما يقدرش يعيش على المستوى الكبير مقدس لربنا. عشان كده مهم انك تدرب نفسك ان يبقى في وقت معين محدد تحرص عليه وما تتنزلش عنه لأي حاجة، لأي إنسان أو لأي مزاج أو لأي متعة. وقت ربنا مخصص، مكان لربنا مخصص، مشاعر مخصصة لربنا. لما تنجح في تقديس الجزء حينئذ تستطيع أن تقدس الكل. لما يبقى في ملكوت الله نصل إلى حياة القداسة. حياة القداسة هي أن الله يمتلكنا، نبقى مخصصين لي، وإن الله يملأنا أيضا. هي دي حياة القداسة اللي بنسعى إليها، إن احنا نبقى ربنا وربنا يملانا، نبقى ملك ربنا وربنا يحل فينا، وملناش قداسة غير بهذا الطريق. لا ممارسات ولا طقوس ولا غيره يقدر يدينا أو تقدر تدينا القداسة، لكن هدف كل الممارسات والطقوس هو اني اتملي بربنا وان الله يمتلكني. اذا وصلت لهذه الحالة فانا فعلا وصلت لملكوت الله. وكل قدر في اورشليم وفي يهوذا تكون قدسا للرب الجنود، وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. وهنا نلاحظ انه بيقول في اورشليم وفي يهوذا، وكانه بيفصل الاثنين عن بعضهم. اورشليم قلنا ان هي الكنيسه في العهد الجديد، رمز لملكوت الله. وفي يهوذا اللي هي كنيسه اليهود العهد القديم لما يقبلوا شخص السيد المسيح، والاثنين يصيروا قدسا للرب ومقدسين ومخصصين للرب. فهنا بنشوف ان من علامات ملكوت الله في الزمن مجيئه الاخير، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، ان اليهود يؤمنوا بشخص المسيح ويقبلوه لما ينظروا الى الذين طعنوه ويقبلوا ويكون ليهم رؤية، رؤية المسيح المطعون من اجل خلاص البشر. وكأن في الزمن ده هو تعاد القصة الجميلة، قصة يوسف في لقائه مع اخوته اللي كان ليها هذا الرمز الجميل. فاكرين يوسف لما اخوته رفضوه وباعوه وعرضوه للخطر وعرضوه للموت، وبعد كده لما حصلت المجاعة ونزلوا عنده في ارض مصر واتجم في اللحظة اللي تعرفوا عليه وهو اعلن ليهم نفسه، لما هو كشف ليهم نفسه قال لهم ما تزعلوش لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الرب إلى هنا، أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. هو ده بالضبط اللي هيحصل مع
شعب العهد القديم مع اليهود لما يشوفوا السيد المسيح والمسيح يعلن نفسه ليهم ويأمنوا بيه، لكن حيطيب خاطرهم ويقول لهم انتوا صحيح صلبتموني ورفضتموني، وان انتوا برفضكم وبذلتكم صار خلاص لكل الامم، لكن كان الرفض ده لاستبقاء حياه، انتم قصدتم به شر لكن الله حوله لخير. ولما يتعرفوا على حبيبهم اللي رفضوه واللي باعوه واللي خانوه ويقبلوه، حينئذ تصير وحده ما بين كنيسه العهد القديم وكنيسه العهد الجديد، ان كل اورشليم وكل يهوذا تدخل الى الملكوت وتكون حياه مقدسه للشعبين، الشعبين يبقى شعب واحد وليس يهودي ولا اممي ولكن الكل واحد في شخص المسيح. عشان كده من علامات مجيء السيد المسيح الثاني ايضا قبول اليهود الايمان بشخص السيد المسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الى روميا، نطلع الايه دي في روميا 9. فماذا نقول؟ ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر ادركوا البر الذي بالايمان، واليهود انما اصطدموا بحجر الصدمه كما هو مكتوب اني اضع في صهيون حجر صدمه وصخره وعثره، كل من يؤمن به لا يخزى. وبعدين بنشوف في روميا 11 يقول في عدد 25 فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أما القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخرج جميع إسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نبعت خطواهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإن كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع في العصيان، نعم في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عشان كده الزيتونة البرية والزيتونة اللي حسب الطبيعة بيحكوا تلك القصة الجميلة، لكن لما هيتعرفوا على يوسف اللي رفضوه ويوسف اللي خانوه ويوسف اللي باعوه، يقول لهم لاستبقاء حياه، يقول لهم انتم من لحمي ومن عظمي، لان الله يريد الكل، يريد الكل. فان كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاغصان. عشان كده بيتكلم عن كل القدور اللي موجودة في اورشليم وايضا اللي موجودة في يهوذا تصير قدسا للرب.
في ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. كنعاني ده هو الانسان الاممي، الانسان الوثني، لا يستطيع ان يكون بعد في بيت رب الجنود. انسان الغريب لا يستطيع ان يدخل الملكوت. كلمة كنعاني ايضا بتترجم بكلمة تاجر. لا يستطيع تاجر انه يدخل الملكوت. تاجر يعني ايه؟ بيبيع ويشتري بالحياة الروحية عشان المكسب. اللي بيتاجر باسم الدين مش هيخش، قالها كده، ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. عشان كده مفيش تاجر بيتاجر باسم الدين يستطيع انه يدخل ملكوت السماوات. نفس المنظر اللي بنلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 21 اللي بيوصف لنا ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا أو كذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. هم دول اللي هيقدروا يخشوا إلى بيت رب الجنود، إلى أورشليم السماوية. هم دول اللي يقدروا يتمتعوا بملكوت الله، بملكوت المسيح. عشان كده زكريا بينقلنا تلك النقلة الجبارة من أول آية قالها في الإصحاح الأول بتاعه: ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم. لما ترجعوا لي وأرجع إليكم، حينئذ تستطيعون أن تكونوا في تلك المدينة المقدسة، حينئذ يكون لنا نصيب في ملكوت السماوات. عشان كده التوبة والرجوع على الله هو الشيء اللي بيقدسنا باستمرار، ينزع منا الخطية ويبعدنا عن الخطية ويملانا بالمسيح ويخصصنا ويكرسنا للمسيح، عشان تبقى النفس متهللة وفرحانة وتعيد إلى الأبد بعيد المضال بتلك الحياة الأبدية اللي ما فيها الظلام لكن فيها نور باستمرار، اللي ما فيهاش لعنة لكن فيها بركة، اللي ما فيهاش خراب لكن فيها حياة، اللي ما فيهاش خوف اللي فيها أمان، اللي ما فيهاش حزن لكن اللي فيها فرح. هذا الملكوت اللي الله بيحطه في متناول أيدينا لكيما نقتنيه ونبدأ به هنا على الأرض. بكده يبقى خلصنا سفر زكريا، وأتمنى أن فعلا على الأقل الأسبوع ده روحوا ارجعوا اقروه كله على بعض مرة تانية، مرة متكاملة، تقدروا تستعينوا بالشرايط اللي عايز، لكن فكروا فيه لأن هو المدخل لمجيء المسيح الثاني. هو سفر الرجاء لكل نفس ليس لها رجاء، لكن رجاء مبني على أن احنا نثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا. في حد يحب يسأل حاجة في السفر ده؟